طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين باب الهدي والأضحية والعقيقة، قال: تقدم ما يجب من الهدي تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظان، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم الأجر لأجر صاحبها. قال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ذكر هنا رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية والعقيقة. والهدي جمع هدية، جمع هدية مثل تمر وتمرة، وجري وجرية، هذا في اللغة، واصطلاحا هذا معناها أو لفظها يعني استخاقها اللغوي. والمراد بها، المراد بالهدي شرعا، هو كل ما يهدى، كل ما يهدى من بهيمة الأنعام إلى بيت الله الحرام تقربا إلى الله. كل ما يهدى من بهيمة الأنعام إلى بيت الله الحرام تقربا إلى الله، سواء كان المهدي محرما أو كان حلالا. قد يهدي الإنسان هديا إلى بيت الله الحرام وهو حلال، ليس بمحرم، فليس من شرط الإهداء الإحرام. نعم. والأضحية ما يذبح في أيام الأضحى أو عيد الأضحى وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله. وسيأتي الكلام عن العقيقة في محلها. قال: تقدم ما يجب من الهدي. يعني ما ذكر رحمه الله في وجوب هدي التمتع والقران، هذا من هدي الواجب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهكذا أيضا الهدي الواجب لفعل المحظور كحلق الرأس، كما في قصة كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وأمره بالنسك، خيره بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاء، هذا من الهدي الواجب. كذلك أيضا الهدي الذي يهدى في لذبح لترك واجب، لترك واجب من الواجبات في قول جمهور أهل العلم. أيضا الهدي لقتل الصيد هديا بالغ الكعبة جزاء الصيد، هذا من هدي الواجب. نعم. وما سواه سنة، يعني ما سوى هذا الهدي فهو مستحب، فهو مستحب. مثلا لو أن إنسان تمتع وأراد أن يذبح 10 شياه، الأولى واجبة والتسع البقية سنة، الواجب عليه واحدة، نعم، الباقي سنة تكون مستحبة. وهذا كما ذكرنا، إذا أهدى الإنسان أراد أن يهدي هديا إلى بيت الله الحرام وهو غير محرم، هذا سنة مستحبة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، يعني أنهما سنة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة. الأضحية حكمها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يكره للقادر تركها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واظب على ذبح الأضحية، و يعني الله عز وجل يقول لكل أمة: جعلنا منسكا هم ناسكوه، فهي من سنن يعني الأنبياء والرسل. هكذا إبراهيم عليه السلام أمره الله يعني أو فداه، فدا ولده إسماعيل بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، كما في أنس الصحيح. نعم. وأما الأحاديث التي فيها الأمر بوجوب الأضحية فهي ضعيفة، مثل حديث: من وجد سعة فلم يضحي فليقربن مصلانا، أو نحوه من الأحاديث هي ضعيفة. لكن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهي تشرع في السفر وفي الحضر، تشرع في السفر وفي الحضر. إذا كان الإنسان مسافرا وجاء الأضحى فله أن يضحي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان في مسلم أنه ذبح عليه الصلاة والسلام في السفر أضحية، وجعل ثوبان يعني على أضحيته يطعم منها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حتى رجع. نعم. إذن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي أيضا سنة إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن السنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، نعم، ذبحهما بيده فسمى وكبر الحديث. وأجمع العلماء على مشروعيتها، والقول بأن سنة مؤكدة قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. ومن حكم مشروعية الأضحية شكر الله جل وعلا على نعمه وما أنعم بها العباد من الإيمان والإسلام، وهكذا أيضا لإقامة ذكر الله جل وعلا ليذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، كذلك إطعام الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى: أطعموا القانع والمعتر. نعم. والأضحية سنة في حق الأحياء، سنة مستحبة في حق الأحياء. وأما الأموات فإن المستحب والمشروع أن يضحى عنهم تبعا للأحياء، يعني يشركون مع الأحياء، يشركون مع الأحياء في الأضحية، ولا يضحى عنهم استقلالا، يعني يقول هذه أضحية لفلان الميت، لا، يضحى عنهم مع الأحياء، يقول مثلا اللهم هذه عني وعن أهل بيتي الأحياء منهم والأموات، يشركهم معه في الأجر، لا بأس بذلك. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية مستقلة لأحد من الأموات. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد. طيب، قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ومن البقر ومن المعز. إذن هنا سيذكر شروط الأضحية، فالأضحية لها شروط، لها شروط حتى تصح أن تكون أضحية. من هذه الشروط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا ببهيمة الأنعام، لا يشرع التضحية بغير بهيمة الأنعام. ما يشرع الإنسان أن يضحي بضبع أو بغزال أو بوعل أو بخيل، الواجب أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر، هذه بهيمة الأنعام. ثم الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، ليس يعني أي واحدة من بهيمة الأنعام يجزئ التضحية بها إلا إذا يعني توفرت فيها شروط الأضحية، ومن ذلك يعني بلوغ السن المحدد شرعا. فالواجب في بهيمة الأنعام في الأضحية أن تكون ثنية، أن تكون ثنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة هي الثني، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. نعم، هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. وفي حديث مجاشع ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الظأن يوفي بما يوفي منه الثني، الجذع من الظأن يوفي بما يوفي منه الثني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة يدل على أن الأصل في الأضحية أن تكون مسنة، يعني أن تكون ثنية، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الجذع من الظأن ولو كان عنده الثني من غيره، أو كذلك أيضا عنده الثني من الظأن، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الجذع. فقوله إلا أن يعسر عليكم ليس معناه أنه لا يجوز أن يذبح الجذع من الظأن إذا كان عنده الثني، في قول جمهور أهل العلم، لكن المراد أن الثني أفضل، إن تيسر الثني فهو أفضل مع جواز ذبح الجذع من الظأن. إذن يشترط في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر أن تكون والمعز أن تكون ثنية، أن تكون ثنية، سيأتي ذكر السن الثني. أما الظأن فيجوز ذبح الجذع منها فقط، الظأن يجوز ذبح الجذع منها، فقال هنا الجذع من الظان هو ما تم له نصف سنة، يعني ما بلغ ستة أشهر من الظان، فهذا يسمى جذع، يسمى جذعا فيجزئ في الأضحية. وهذا القول هو الراجح، أن الجذع من الظان ما له ستة أشهر، منهم من قال ما له سنة، والصحيح أن ما له ستة أشهر. والثني من الإبل ما له خمس سنين، الثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة، هذا الثني من الإبل. ومن البقر ما له سنتان، ما له سنتان يعني ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، هذا الثني من البقر. والثني من المعز ما له سنة، ما أتم سنة ودخل في الثانية، ودخل في الثانية. وبعض أهل الخبرة الذين عندهم خبرة بالأغنام يعني يعرفون عن طريق الأسنان يعني متى يكون ثنيا ومتى يكون جذعا، والمعتبر هو السن، المعتبر هو السن. إذا لابد أن تكون بهيمة الأنعام بهذا السن الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يذبح جذعة من المعز لا يصح فتكون أضحية، أو أراد أن يذبح من الظان ما هي أقل من ستة أشهر كذلك لا تصح أن تكون أضحية، أو أراد أن يذبح من الإبل ما لها أربع سنين لم تكمل الخامسة لا تصح أن تكون أضحية، لابد أن تبلغ هذا السن الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع صام لا تجوز في الأضاحي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شروط، من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، من شروط الأضحية كذلك حتى تكون أضحية أن تكون سالمة من العيوب. والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب تمنع من الأضحية، عيوب تمنع من الأضحية فلا تجزئ معها الأضحية، وعيوب لا تمنع من الأضحية يعني تصح الأضحية بوجودها ولا تكون مانعة من الإجزاء. والمذكور في هذا الحديث حديث البراء هي العيوب التي تمنع من الإجزاء الأضحية، إذا وجدت هذه العيوب أو عيبا منها لم تكون الأضحية مجزية ولا ينفع التضحية بها. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي. هذا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في السنن. يقول: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء التي في عينها عور وهذا العور بين، البين عورها كان تكون إحدى عينيها مخسوفة، هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ. فإن كان فيها عور لكن ليس ببين، ليس ببين يعني من رآها يقول هذه سليمة لكن هي ما ترى بإحدى عينيها، هذه مجزئة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ العوراء البين عورها، فقوله البين عورها خرج به غير البين فهذه مجزئة. كذلك أيضا إذا كانت العوراء لا تجزئ، قال أهل العلم ما كان أولى من العور من باب أولى، كانت تكون عمياء، إذا كانت عمياء فلا تجزئ من باب أولى، إذا كانت العوراء وهي ترى بإحدى عينيها لا تجزئ، فإذا كانت عمياء فمن باب أولى أنها لا تجزئ. قال: المريضة، والمريضة البين مرضها، كذلك إذا كانت مريضة وهذا المرض بين، هذا المرض بين واضح كأن تكون يعني جرباء فيها جرب أو فيها جروح، طيب، أو فيها إسهال مثلا، عندها إسهال ونحو ذلك، هذه أمراض بينة مثل هذه ما تجزئ. فإن كانت مريضة لكن ليس المرض بينا ليس واضحا فهذه مجزئة. قال والعرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها أي التي تعرج في المشي وتكسح، وهذا العرج بين واضح، من رآها يعرف أنها عرجاء، هذه ما تجزئ. لكن إذا كانت عرجاء والعرج غير بين، فيه عرج يسير يعني هي تمشي مع الأغنام، من رآها يقول هذه سليمة، فيها شيء يسير من العرج غير بين، هذه مجزئة، هذه مجزئة. وأما إذا كان بينا فإنها لا تجزئ. قال بعض أهل العلم العلة في ذلك أنها ربما تتأخر يعني عن الحوق بالغنم فيضعف رعيها، يضعف رعيها ويضعف أكلها، فيكون ذلك نقص في يعني في لحمها إلى آخره. وكذلك أيضا كونه عيب يعني واضح بين تعتبر معيبة، تعتبر معيبة، الأضحية يذبحها الإنسان تقرب إلى الله جل وعلا، فلا بد أن يذبح ويتقرب إلى الله بما كان أطيب وأكمل وأفضل. هكذا أيضا من باب أولى إذا كانت إيش مكسورة القدم، إذا كانت قوائمها مكسورة أو أحد قوائمها مكسورة فمن باب أولى أنها لا تجزئ. قال والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي لا تنقي أي التي لا ليس فيها مخ، ما فيها لحم، هزيلة عظام. أما إذا كانت كبيرة تنقي فيها لحم سمينة هذه مجزئة، هذه مجزئة. إذن هذه العيوب الأربع التي تمنع من الإجزاء في الأضحية. هناك عيوب أخرى لكن تصح الأضحية مع وجودها، مثل أن تكون مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن، هذه عيوب، طيب، أو مكسورة السن مثلا أو نحو ذلك من هذه العيوب، فهذه تصح الأضحية بها، وكونها سالمة من ذلك هو أفضل وأكمل. لكن من حيث الإجزاء فهي مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن لا تجزئ إلا هذه العيوب الأربعة. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم، أن تكون كريمة يعني سمينة، طيبة، طيبة اللحم، كاملة الصفات، ليس فيها شيء من النقائص، حتى ولو كانت من الأشياء التي لا تمنع من الأضحية، فكونها سليمة من أن تكون مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن فهذا أفضل وأكمل. نعم، ضح، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. قال وأعظم لأجر صاحبها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما قال أنس بكبشين أملحين أقرنين، نعم، ذبحهما بيده وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر، يصح الاشتراك في الأضحية في البقر، في الإبل والبقر، يشترك السبعة في بقرة أو في بعير، كل واحد له سبع، هذا جائز. نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، يجوز اشتراك سبعة في بدنه أو في بقرة، كل واحد له سبع. وأما الغنم فلا تجزئ إلا عن الواحد وأهل بيته، لا يجوز الاشتراك في الغنم سواء كان معز أو ضان. المعز والضان لا تجزئ إلا عن واحد، لحديث أبي أيوب في السنن قال كنا نضحي بالشاة، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. نعم، فالغنم لا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز الاشتراك فيها. فيذبح الرجل الشاة عنه عن أهل بيته إن كانوا في البيت أكثر من أسرة، إن كان في البيت أكثر من أسرة وهم يعني يطبخون معا ويأكلون معا فتجزئ شاة واحدة عنهم جميعا. وأما إن كان كل واحد يطبخ لنفسه ويأكل مع أسرته لوحده فهذا يعني على كل واحد شاة، على كل واحد شاة عن نفسه. طيب، إذن الاشتراك في الغنم لا يجوز، وأما الاشتراك في الإبل والبقر فيجوز عن سبعة، ما يجوز الاشتراك أكثر من سبعة، لا يجوز اشتراك أكثر من سبعة. فإن اشتركوا أكثر من سبعة فهذا الزائد مثلا كانوا ثمانية، هذا الثامن يعني إما أن يدفع له قيمة الشاة، يدفع له قيمة الشاة ويشتري له شاة ويخرج من القسمة. نعم، وإما أن اقترعوا، إذا مثلا أبى أحدهم أن يخرج اقترعوا ومن خرجت عليه القرعة خرج وانسحب حتى يصيروا سبعة، وكما كنا قلنا يعني يعوض بأن يعطى شيء من الثمن الذي يشتري به شاة عن نفسه. طيب، تأتي مسألة هنا وهي أيهما أفضل، أي بهيمة الأنعام أفضل، الإبل أو البقر أو الغنم؟ فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن في باب الهدايا الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم سبع الإبل، ثم سبع البقر. الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع الإبل ثم سبع البقر. نعم، وهذا ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إبلا في حجة الوداع، أهدى مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام، لأن الإبل أكثر لحما وأغلى ثمنا. نعم، وكلما كانت يعني كان الهدي أكثر وأغلى وأثمن كان أحب إلى الله جل وعلا. ثم تأتي بعدها في الدرجة البقر، لأن كذلك أغلى من الغنم وأكثر لحما، ثم الغنم، ثم سبع الإبل، ثم سبع البقر. طيب، هذا في الهدي، بل هذا بالإجماع. نعم، هذا بالإجماع أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم بالنسبة للهدي، هذا مجمع عليه عند أهل العلم أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأما بالنسبة للأضحية أيهما أفضل، فاختلفوا وجمهور أهل العلم على أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم كالهدي، أن التفضيل في الهدي في الأضحية كالتفضيل في الهدي، الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا قول جمهور أهل العلم. وكما ذكرنا أن الإبل أكثر لحما وأغلى ثمنا، وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل التبكير إلى الجمعة، قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث قاله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية بذكر الإبل ثم البقر ثم الغنم، فيدل هذا على أن الإبل أفضل. نعم، وبعض العلم يذهب إلى أن الأفضل الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين كما في حديث أنس. والمسألة محتملة. ولا شك أن كما ذكرنا أن ما كان أكثر لحما وأغلى ثمنا هو أحب إلى الله جل وعلا وأنفع للفقراء, أنفع للفقراء والمساكين. وعلى هذا فيكون كما ذكر الجمهور أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. لكن بالنسبة لمن يعني أراد أن يذبح عن نفسه وأهل بيته فالأفضل الغنم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا إنسان ما يستطيع البدنة ولا البقرة يلا يعني يأتي بقيمة شاه, فلا شك الغنم أفضل بالنسبة لحقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح الغنم عنه عن أهل بيته. طيب طيب إلى هنا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.